بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة حول معنى لا إله إلا الله. فهذه الشهادة لها ركنان، ركن نفي وركن إثبات، ولا بد أن نعرف هذه الحقيقة. فرب العباد بيّن أن قلب الإنسان لن يجتمع فيه إلهان، لن يجتمع فيه توحيد الله مع الشرك. القلوب أوعية وخيرها أوعى الحق. رب العباد بيّن أن العبد لكي يوحده لابد أن يخلص نفسه من كل الشوائب والآفات أولا، وأن يطهر قلبه من كل الشبهات. لذا بدأت الشهادة بركن النفي، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام. الكفر بالطاغوت بكل ما تجاوز حده. ولابد أن يعلم القاصي والداني أن الخلق خلق والخالق خالق. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. كيف نقارن الخالق بمخلوق؟ ومن الكوارث الكبرى التي وقع فيها الناس أن قارنوا صفاتهم بصفات ربهم، وقارنوا أنفسهم بخالقهم. وهذا يدلنا على الجهل الشديد جدا جدا برب العالمين. لابد أن نعلم أولا أن كل الصفات المتعلقة بذات الله تختلف عن كل صفات البشر، صفات الخلق. الخلق خلق، له رب خلقه، له أجل قدر سينتهي بعده. فمن مخلوق ولد على وجه الأرض إلا وكتب الله عليه الفناء؟ قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكيف نؤلف فاني؟ كيف نعظم فاني؟ كيف نقدس فاني؟ لابد أن نعلم هذه الحقيقة ابتداء. التأليف اللغة معناها التقديس والتعظيم، وتقديم أمره على أمر غيره، وتقديم رضاه على رضا غيره. هذا التأليف وهذا التقديس. للأسف الشديد البشرية جبلت على ضعف. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيف. هذا الضعف عندنا جعل الإنسان يبحث عن ركن شديد يأوي إليه. الشياطين اجتالت الناس ووهمتهم أن الركن الشديد هو خلق من خلق الله، حتى ركن الناس إلى هذه الخلائق. فمن مؤله لبشر مثله، مقدس الله، معظم الله، يلقي عليه همومه، يلقي عليه أحزانه، يجعل طلباته عنده وحاجاته عنده. ومن مؤله لحجر يجعله الإله المقدس عنده المعظم الذي يظن أن النفع والضر بيديه. ومن مؤله لشجر، ومن مؤله لبقر، ومن مؤله لشمس، ومن مؤله لقمر. وكل هذه الصور كانت في القديم ولا زالت في البشرية قائمة. أقول ولا زالت، فنحن الآن على وجه الأرض في القرن 21، ورغم التقدم العلمي الكبير وتواصل الناس من كل الأجناس في كل البلاد عن طريق النت وغيره، ومع هذا ما زلنا نجد مليارات الخلق، بل من الخلق، يعني اتخذوا آلهة لا تنفع ولا تضر. كم عدد من يعبد الصنم بوذا؟ 500 مليون بني آدم في العصر الحديث، وفي دول متقدمة كاليابان وكالهند وغيرها صنعوا القنابل الذرية وما زال يعبدوا صنم. عباد البقر كم عددهم الآن؟ مثل هذا العدد، 500 مليون. عباد صنوف الآلهة الأخرى كالشجر والحجر وغيرها لا يحصوا، عدد ما زال الآن آلاف الخلق يعظم حجارتنا، يؤلهوها، يجعل الأمر لها حتى في أقدارهم، في بيوتهم، في حياتهم، ينشر بين أبنائهم أنها مصدر النفع والضر، مصدر رزق الخير. كل هذا البلاء للأسف الشديد كان ولا يزال قائم في البشرية، وما زلنا نعاني من هذا. رب العباد شرط لكي يدخل الإسلام في الإسلام، الإنسان في الإيمان، أن ينفي كل هذا التأليه وكل هذا التقديس. أولا لأنه ليس منها خالق واحد، وجانب الخلق يصعب المنازع فيه، لذا تحدى الله الخلق فيه. من يدعي أن له إله غير الله يبين لنا ما خلق. رب العباد صنف لنا خلقه، وصف لنا جانب من خلقه، ثم قال هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هل ادعى أحد من الخلق أنه خلق خلقا من خلق الله؟ هل ادعى أحد أو يملك أحد أن يخلق أي مخلوق من مخلوقات الله؟ كل ما أله الناس بوزة ولا شيفة ولا صنم ولا بقر، كل هؤلاء لهم أي دور في الخلق؟ اسألوا العالم كله، من من هؤلاء خلق خلقا دقيق أو جليل، كبير أو صغير؟ كم خلق الله في ملكه؟ مخلوقات لا تحصى، لا تحصى. كفار قريش كانوا أعدل حالا من ملايين كفار اليوم، لما سئلوا في الخلق لم ينازعوا. قال تعالى ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فأقروا الله بالخلق. الذي نازع في الخلق عدد نادر جدا في التاريخ البشري، ولعجزه لا يستطيع أن يستمر. النمرود ادعى أنه إله، ادعاها لنفسه. وفي هذا يقول تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آته الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، كيف تحيي وتميت؟ قال أبقى الحي حيا وأقتل من أردت أن أميت. طب إبقاؤك الحي حي إحياء له خلق؟ أنت الذي أنشأته، أنت الذي خلقته ابتداء. لذا رب العباد تحدنا بأول خلق، قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الإنسان في دفعة واحدة الرجل من الرجل يخرج 200 مليون حيوان منوي. رب العباد تحدانا بواحد، هل تملك البشرية خلق حيوان منوي واحد؟ واحد. فكيف ادعى خلق الإنسان؟ والبشرية تأتيها فترات تعج بالعك، وعشنا فترة ادعوا أنهم سيخلقوا إنسان وإنسان الأنابيب، ثم اكتشفنا بعد هذا الحقيقة أن لا قدرة لهم على خلق، بل كل ما فعلوه أخذوا مرحلة من مراحل الخلق نقلوها من رحم الأم الأنبوبة، لكن ما خلقوا مني ولا خلقوا بويضة، ولا يملكوا خلق مني ولا خلق بويضة. لذلك القرآن لما تحدى رب العباد بالمني أصلا، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من الخالق؟ أرونا من الخالق غيره. بل رب العباد تحداهم بأدنى الخلائق، قال تعالى يا أيها الناس، يخاطب كل البشرية من آدم إلى قيام الساعة، الكل، حتى ندرك هذه الحقيقة وأنه لا خالق إلا الله. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، كل قوى الأرض، كل قوى الأرض، أطبائها وعلمائها وحكامها وساستها وسادتها، كل قوى الأرض، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نستطيع الآن مع كل البشرية أن نخلق ذبابة واحدة؟ كم خلق الله من ذباب في الكون؟ مليارات الذباب. هل تستطيع البشرية مجتمعة بكل قواها أن تخلق ذبابة واحدة؟ رب العباد تحدانا بواحد، فكيف نؤله غيره؟ بل زاد في التحدي، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، نحن وآلهتنا التي ندعيها. كل البشر لا طاقة لها على خلق ذبابة، يستطيع أصنام الأرض كلها وآلهة الأرض كلها من بقر وشجر وحجر وبوزة وغيرها أن يخلقوا ذبابة؟ أبدا. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم. لو اعتدى الذباب على أي إنسان أو حتى إله أله البشر، هل يستطيع الدفع عن نفسه؟ جاءت عبارة عجيبة، قال وإن يسلبهم، سمه سلب، سلب الأخذ بالقهر، يعني الذبابة تقهر إنسان، أيوه، إذا حطت على طعامك ستقهرك، تأخذه منك بالقوة، هل تستطيع استرداده؟ رب العباد تحدانا بهذه، ممكن يخرج علينا سفيه يقول لك طيب حضر بالذبابة وهاخذ منها الطعام الذي أخذته، هذا هو التحدي. رب العباد يستحيل يا إخواني يتحدى الإنسان إلا بشيء يقينا يعلم أنه يعجزه. العلماء حاروا، لماذا تحدانا الرب بما تأخذ الذبابة؟ أخذ يبحث، ذهلوا أن الذبابة ليست لها معدة كالإنسان تهضم الطعام. الغدد التي أوجدها الله في معدة الإنسان لتفرز عصارات تذيب أي طعام وتحوله لمادة جديدة جدا سائلة يسهل امتصاصها في الجسم وتوزيعها على كل خلايا الجسم، هذه الغدد جعلها الله في الذبابة في خارج جسمها، إذا حطت على طعام الإنسان في جزء من 1000 جزء من الثانية تفرز كل العصارات لتحيل أي مادة، السكر مثلا أو غيرها، لمادة جديدة تماما سائلة يسهل عليها امتصاصها. لو اجتمع أهل الأرض ليعيدوا هذه المادة التي استحالت بهذه العصارات لمادة جديدة يعيدها لأصلها يستحيل، ولذا تحدانا الرب بما تأخذ الذباب وتسلب. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. رب العباد تحدانا نحن وآلهتنا كل آلهة أهل الأرض بما تأخذ الذبابة بما تسلب الذبابة، لذا ختم الآية بقوله وما قدر الله، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. من يقدر رب قدره في هذا الجانب؟ من الخالق غيره؟ من الذي أعطى كل مخلوق خلقه وكمالاته غيره؟ والذي أحسن كل شيء خلقه. ولما سأل فرعون نبي الله موسى فمن ربك يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كمل خلقه وهداه لطريقه، أعطاه الإمكانيات والقدرات التي تعينه على سلك سبيله معاش. هذه المعاني، ما طاقة الآلهة ومن ألهوها في هذا الباب؟ فإن عجز الكل عن الخلق فمن الخالق؟ من الخالق؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ هذه حقيقة لابد أن نسلم بها. فرب العباد يدعون أولا لنفي تأليه كل مألوه، لا يصلح للخلق غيره، لا يصلح لأن يكون خالق غيره، بيّن أنه الخالق. اللي يدعي أن معه إله آخر يأتينا بقدراته ومخلوقاته التي خلقها، مخلوق واحد خلق، كم خلق الله من خلق؟ مليارات. تحدانا بمخلوق واحد، هل بوسعنا وآلهتنا أن نثبت أن هناك مخلوق خلقته الآلهة أو خلقه الإنسان؟ ندرك هذه الحقيقة، نحن على الخلق بل خلق من خلق، فهل يستوي الخالق بالمخلوق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يستحيل. إذن جانب الخلق جانب يصعب التنازع فيه، جانب يصعب التنازع فيه، ولذا كان التأليه فيه مردود. النمرود لما ادعى أنه يحيي ويميت، سيدنا إبراهيم لما رأى سفها حوله تحويل بسيط جدا من قضية الإحياء والإماتة لقضية نقل المخلوقات، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الشمس موجود وبتتحرك في الكون، هل يستطيع إنسان أن يغير وجهتها؟ هل تستطيع الآلهة والأصنام أن تغير وجهتها؟ النمرود كان يعتبر نفسه أعظم إله في عصره، والناس اعتبروه أعظم إله في عصره، حتى قنعوا به ولم يؤمنوا بنبي الله إبراهيم أبو الأنبياء الذي أعطاهم عطاء أمة. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، لم يكن بشر عادي وليست أمة عاجزة، بل أمة صفات تعالى، فيقول وإبراهيم الذي وفى ظل يدعوهم 60 عام في العراق، 60 عام منذ بعث إلى أن حاولوا حرقه، 60 عام كم آمن خلالها؟ النمرود بحر الناس وقهر الناس، فلم يؤمن بنبي الله إبراهيم إلا واحد مع زوجته، قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، فخرج من هذه البلدة بعد 60 عام دعوة وفى فيها وأعطى فيها عطاء أمة، وواجه كل الآلهة، واجه كل أصحاب الأفكار، واجه أبيه، واجه الحاكم النمرود، واجه عباد الأصنام من عموم الناس، واجه الفلاسفة عباد الشمس وعباد القمر وعباد النجوم، واجه كل هؤلاء. سنين عمره قضاها بينهم بكل أساليب الدعوة بلغهم، ومع ذلك ما آمن له إلا واحد، لأن النمرود أفسد جيل، والفلاسفة أفسدوا جيل، وعباد الأصنام أفسدوا جيل، حتى ضاعت الأمة بأكملها. فخرج النبي الله إبراهيم من 60 دعوة بمسلم واحد، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. ندرك هذه الحقيقة. إذن قضية الخلق قضية فوق طاقة البشر وفوق طاقة الآلهة، لذا رد الله عليهم بهذا حتى يعلم القاصي والداني أنه لا خالق إلا الله، ولا إله له سلطان على خلق إلا الله. وإذا كان هو الخالق فهل يتصور عاقل أنه خلق الخلق وتركه بلا أمر ونهي، بلا توجيه، بلا رسم معالم طريقه وحياته؟ له أبدا. هيأ الله كل مخلوق لما خلق، وأعد له سبيله، ورسم له طريقه. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فكما من علينا بنعمة الخلق والإيجاد، من علينا بنعمة الهداية والإرشاد. وجعل الله هذان حقا له، فهو الخالق وهو الآمر لكل خلق. جانب الخلق عز فيه المنازعة، لكن الحقيقة جانب الأمر كثر فيه المنازعة. وكل واحد ادعى أن له إله صاحب الأمر والنهي في حياته، صاحب التوجيه في حياته، يقدس أمره، يقدس نهيه، يسعى الناس لرضاه، لا هم للناس إلا في ترضيته. وإن لم يكن لرضاه أصل وجود، الصنم يرضى، الحجر يرضى، البقر يرضى، لكن الناس أوهمت أنفسها أن هذه الآلهة هي سر سعادتها وسبب رضاها، فجاء الوحي ليعلمنا أن كل ذلك لا سبيل له في خلق ولا طريق له في أمر. فأي هؤلاء صاحب أمر أو توجيه في أي مخلوق من مخلوقات الله؟ ندرك هذه الحقيقة. من له الأمر؟ من إليه تصير الأمور؟ الذي خلق الخلق والذي أدار الكون والذي دبر الأمر هو الله وحده. لذا يقول تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. من يرزقكم غيره؟ من يدبر حركة الرزق غيره؟ من يخرج الثمرة غيره؟ من يسوق النعمة غيره؟ إذا كان هو المنعم وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر الأمر الخلق، كيف يجعل له ند في أي شيء؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في أي جانب من جوانب التقديس يمكن أن نجعل لله ندا؟ لا في الخلق ولا في الرزق ولا في النعم ولا في التدبير ولا في التقدير. فمن أين تأتي الآلهة؟ لذا كان شرط الإيمان الأول أن نكفر بكل هذه الطواغيت. فكل من تجاوز حده وأعطاه الناس قدرا فوق قدره سمي طاغوت وسمي إله، ألهه الناس، قدسه الناس، عظمه الناس، أعطوه فوق ما له من حقوق. هو مخلوق، مهما على كعبه في النهاية هو مخلوق، لا سلطان له في خلق، لا سبيل له في رزق، لا سبيل له في إنعام، لا سبيل له في أمر أو نهي في كل خلق الله أو في كل ملك الله. لذا رب العباد دعانا لتوحيده، وجعل شرط التوحيد أولا أن نكفر بكل هذه المقدسات، بكل هذه الآلهة، بكل هذه المعظمات عندنا، سواء في خلق في أنها لا سبيل لها إلى شيء من كل صفات الألوهية، فكيف تجعل آلهة تقدس وتعظم وتعطى حقوق الإله، بل يقدم أمرها على أمره، بل يقدم نهيها على نهيه، بل يلتمس رضاها ويقدم على رضا الله عز وجل. هذه كارثة كبيرة جدا وقعت البشرية فيها. والنهاية: ماذا جنى الناس من هذا؟ هل جنوا خيرا في حياتهم؟ إلا أله الأصنام، كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولها الأنثى. طبعا ما اختلف شديد جدا في مسألة التقديس. قريش جعلت الأصنام عندهم عبارة عن تمثيل لآلهة، بل عدوا هذه الأصنام تمثيل للملائكة، وقالوا الملائكة واسطة بيننا وبين ربنا، نحن لا نعبد الأصنام لكن نعبدهم ليقربونا الله زلفى. كل هذا رب العباد نفاه نفي قاطع. فلا الملائكة لهم دور في الخلق أو لهم دور في التدبير أو لهم دور مع رب العباد، بل رب العباد فتح بابه لكل العباد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا يحتاج منا لواسطة، لا للملائكة ولا لغيرهم، بل بين تعالى أن الملائكة عبارة عن عباد له، لا يتحركون إلا بأمره، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فإذا كانوا هم في خوف من الله دائم، وإذا كانوا هم في طاعة لله دائمة، فكيف نجعلهم آلهة نقدم أمرهم على أمره أو هديهم على هديه؟ بل بعض الناس قال له بعض الصالحين من عباد الله عز وجل كما قال تعالى على لسان نبي الله نوح: وقالوا لتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. النبي يبين أن كل هؤلاء عبارة عن أناس صالحين، لما ماتوا نصب أهلهم أو أقاربهم أو أتباعهم لهم التماثيل، ثم قدسوا التماثيل، تمسحوا بها في البداية، ثم قربوا لها القرابين، ثم ألهوها، ثم عبدوها من دون الله عز وجل، وجعلوا لها طقوس وشعائر، وجعلوها آلهة نسبوا لها النفع ونسبوا لها الضر والتمسوا عندها الرزق. كل هذه معاني الحقيقة باطلة ضالة. رب العباد بين بطلانها ثم دعانا للكفر بها جميعا حتى تفرغ القلوب لله الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي الذي لا ملك إلا ملكه ولا أمر إلا أمره. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. لكن هنا نلحظ ملحظ في الآيات، لما ذكر ما فيه منازعة قال إن كنتم تعلمون، لما يقول قل لمن الأرض ومن فيها قال إن كنتم تعلمون، لأن بعض الحكام يدعى أنه يملك الأرض وله سلطان على الأرض، لذا قال إن كنتم تعلمون. فملك الإنسان لما يملك ملك عارض، ما كان ملكا قبل ولادته ولن يكون ملكا بعد موته، بل المالك الحقيقي هو الله الذي كان يملك الأرض قبل ملك هذا لها، وسيملك الأرض بعد رحيل هذا عنها. فإذا كان هو المالك ابتداء والمالك انتهاء، فكيف يكون له ندا أو شريكا في ملكه؟ لذا قال قل لمن الأرض ما فيها إن كنتم تعلمون. لكن لما تحدث عن السماوات السبع قال قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم، لم يقل إن كنتم تعلمون، فلم يدعي أحد أن له سبيل إلى العرش العظيم. قال تعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بل بيّن لالتمسوا إلى ذي العرش سبيلا. ثم لما عاد لمسألة الإغاثة والإعانة قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، قال مرة أخرى إن كنتم تعلمون، لأن الإنسان يدعي أن له سلطان وله أمر وله إغاثة وله إعانة الملهوف. رب العباد بيّن أن النفع كله بيده والضر كله بيده، والإنسان الذي ينفعك ما جرى نفعه إلا بأمر الله له وتكليف الله له ودفع الله له، ولولا أن الله سبب الأسباب أجراها على ذي الإنسان أو على ذي غير الإنسان ما كان السبب ليتحقق. لندرك هذه الحقيقة، فالأمر ابتداء بيده وانتهاء بيده، بل لله الأمر جميعا. قل إن الأمر كله لله، ألا إلى الله تصير الأمور. أكتفي بهذا، وأسأل الله أن يرزقني إياكم الكفر بكل طواغيت الأرض وتوحيد الله وحده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا لحسن مشاهدتكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.